بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. هذا هو الدرس السادس من دروس شرح المقدمة الآج الرومية، وكنا في الدروس السابقة قد تحدثنا عن الكلام وأقسامه وهكذا عن الإعراب، وقد ذكر ابن عجرون في تعريفه أنه تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وكنا في ذلك الموضع قد تحدثنا عن هذا، وقلنا أن الذي يتغير هو آخر وحال آخر الكلمة وليست آخر الكلمة. مثلا جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، هل الدال تغير؟ لم يتغير، الدال هو موجود في حالة الرفع والنصب والجر، لكن الذي تغير حاله، فكانت حالته حالة رفع ثم بسبب العامل انتقل إلى حالة النصب ثم بسبب العامل انتقل إلى حالة الجر. قال وأقسامه أربعة، أقسام الإعراب، أقسام الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. هذه الآن أقسام، هذه أقسام، إما أن يكون رفع، وإما أن يكون نصب، وإما أن يكون خفض، وإما أن يكون جزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. إذن عندنا الأسماء والأفعال تقاسمت الإعراب، فالأسماء أخذت الرفع والنصب والخفض ولم يدخل عليها الجزم، والأفعال أخذت أيضا الرفع والنصب والجزم ولم يدخل عليها الخفض. خلاصة ذلك أن الأفعال اختصت بالجزم والأسماء اختصت بالخفض، والرفع والنصب مشترك بين الأسماء والأفعال. قال باب معرفة علامات الإعراب، بعد أن ذكرها جملة، بعد أن ذكر الإعراب جملة أو أقسامه، رفع نصب خفض جزم، قال باب معرفة علامات الإعراب. قوله باب، الباب في الأصل ما يدخل منه ويخرج منه، هذا هو الباب الحسي، ثم استعمل عرفيا واصطلاحيا فيما يضم مسائل علمية ويدخل تحته أصول في الغالب. قال باب كذا، يعني في مسائل العلم الذي تحته عدة مسائل علمية. قوله معرفة علامات، المعرفة، ما معنى المعرفة؟ المعرفة هي العلم، المعرفة هي العلم، والعلم هو المعرفة، إلا أن بعضهم يفرق بين العلم وبين المعرفة، فيقول في العلم هو معرفة الكليات، والمعرفة هي معرفة الجزئيات. العلم بالجزئيات يسمى معرفة، والعلم بالكليات يسمى علم، لكن يرد عليه أن الله عز وجل عالم بالجزئيات كعلمه بالكليات، خلافا لما يذهب إليه الفلاسفة. على كل هذا تفريق دقيق، يبقى معنى أن العلم هو المعرفة، والمعرفة هي العلم من حيث الأصل. قال للرفع أربع علامات، الآن بدأ، لأنه من قبل قال رفع ونصب وخفض وجزم، الآن سيذكرها مفصلة كل واحد، سيذكر مثلا الرفع، ثم العلامة الأصلية للرفع، والعلامة الفرعية للرفع، ثم هكذا النصب، العلامة الأصلية والعلامات الفرعية، وهكذا إلى آخر. قال للرفع أربع علامات، يعني ليست علامة واحدة، هذا الآن يبدأ يوسع مداركنا، يعني ليس محصور على أننا ما نعرف أن الضمة هي علامة الرفع، لا، في علامات تنوب عن الضمة، إذا غابت الضمة أو تعذر ظهورها لسبب من الأسباب ظهرت تلك العلامات نائبة عن الضمة، قالت أنا أنوب عن الضمة. مثلا قام الزيدان، إنسان أنا تعلمت يا أخي أن الفاعل مرفوع، والآن أقول قام الزيدان، ليش الآن مكسور النون هنا؟ نقول لا، هنا مرفوع بالألف لأنه مثنى نيابة عن الضم، هذا كله سيأتي. واضح؟ جاء المسلمون، تقول يا أخي تعلمتنا أن الفاعل مرفوع دائما، وجاء هذا فعل والمسلمون فاعل، لماذا ما رأيت الضمة؟ سهل، لا عليك، لأن هنا مرفوع بالواو، لأنه جامع مذكر سالم، وهذا كله إن شاء الله سيأتي معنا بإذن الله تعالى. قال للرفع أربع علامات: الضمة وهي العلامة الأصلية، والواو والألف والنون، هذه الثلاث العلامات إيش؟ فرعية. قدم الرفع لأنه مشترك بين الأسماء والأفعال، ولأن الضمة أقوى الحركات، والنزاع بينها وبين الكسرة، لكن الكسرة خاصة، لما كانت الكسرة خاصة بالأسماء قدم الرفع لأنه مشترك بين الأسماء والأفعال. ثم قال أربع علامات، يعني أحيانا تقول مرفوع علامة رفعه الضمة، وأحيانا تقول مرفوع علامة رفعه الواو، وأحيانا تقول مرفوع علامة رفعه الألف، وأحيانا تقول مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. إذن ليست المسألة واحدة موحدة أنها عبارة عن ضمة فقط. فأما الضمة، الآن نأخذ الضمة، يعني فصل، فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. إذا حصرت هذه الأربعة المواضع فحيث وجدت هذه المواضع قل مرفوع بالضمة، خلاص مرفوع بالضمة واجزم بذلك. ما هي هذه الأربعة المواضع؟ قال في الاسم المفرد. أولا، كيف عرفنا أنها أربعة لا غير؟ عرفت بالتتبع والاستقراء. طيب ما تعرف الاسم المفرد؟ الاسم المفرد له عدة تعريفات حسب الباب الذي يكون فيه، لكن نحن الآن مثلا في باب الإعراب، فتعريف المفرد في باب الإعراب هو ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. مفرد. الآن عندي كتاب، مفرد ولا جامع ولا مثنى؟ مفرد، هذا مفرد. إذن تظهر عليه الضمة، هذا كتاب، أقرأ كتابا، أطلع في الكتاب، تظهر عليه مشاهد الضمة، هذا كتاب. إذن في الاسم المفرد. الآن محمد، مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ مفرد. صالح، علي، مفرد. إذن الاسم المفرد تظهر عليه إيش؟ الضمة، يرفع بإيش؟ بالضمة. نأتي إلى شرح التعريف حق المفرد. قال ما ليس مثنى، ما ليس مثنى، فالمثنى كالزيدان، الكتابان، المحمدان، الطالبان، الأستاذان، الذي هو ألف التثنيين، وسيأتي الكلام عليه في موضعه. والمجموع كالزيدون والمسلمون والصالحون، ولا مجموعا، قلنا يقصد بالمجموع هنا إيش؟ جمع المذكر السالم، ولا ملحقا بهما، يعني ملحق بالجمع بجمع المذكر السالم أو ملحق بالمثنى، مثل ملحق بالمثنى والجمع ككلا وكلتا، كلا ملحق بالمثنى وكلتا ملحق بإيش؟ نقول مثلا جاء الطالبان كلاهما، جاءت الهندان كلتاهما، هذا ملحق بإيش؟ بالمثنى، يلحق بالمثنى، تقول كلاهما كلتاهما، في حالة النصب والجر تقول كلتيهما كليهما. قال ولا ملحقا بهما، وهكذا ملحق بالجمع كعشرون، كعشرون، تقول مثلا جاء المسلمون عشرون رجلا، عشرون رجلا منهم، هذا عشرون ملحق بماذا؟ بالجمع، ملحق بالجمع، صح ولا لا؟ عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، هذا جمع ولا ليس بجمع؟ هذا ملحق بالجمع، ملحق بالجمع، يعني ليس جمعا حقيقة لكنه ملحق من حيث الإعراب بالجمع. قال ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. كل هذا الآن إذا لم تفهمها الآن لا تقلق، فإنها ستأتي معك مفصلة، لهذا لا تقلق أبدا. ما يتعلق بالمثنى والجمع والأسماء الخمسة كل هذه معلومات ستأتي. أهم شيء الذي نعرفه هنا أن نفهم ما هو الاسم المفرد الذي ليس بمثنى ولا مجموعا جمع مذكر سالم ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة مثل أبوك وأخوك وحموك وفوك وذومات بعضهم زاد وهنك، هذه ستأتي في درس مستقبل. قال الموضع الثاني جمع التكسير. إذا الموضوع الأول من المواضع التي ترفع بالضمة إيش هو؟ الاسم المفرد. الموضع الأول من المواضع التي ترفع بالضمة هو الاسم المفرد، وقد عرفنا ما هو الاسم. الموضع الثاني جمع التكسير. جمع التكسير، ما هو جمع التكسير؟ أولا التكسير لغة التغيير، واصطلاحا ما غير بناء الواحد على ما كان عليه. وقولنا ما غير بناء الواحد على ما كان عليه أي عند الجمع، يعني إذا أردت أن تجمع يتغير المفرد عند الجمع، وذلك بأي طريقة من طرق التغيير. يكون التغيير هذا بنقص أو زيادة، بحرف أو شكل. مثل الآن عندنا كتاب، إذا أردت أن أجمع كتاب ماذا أقول؟ كتب. ماذا حصل للمفرد؟ كسر، حصل له نقص من الحرف. كتاب كتب، حذفنا الألف، واضح؟ إذا حصل له تغيير عن طريق النقص، وأحيانا يكون عن طريق الزيادة. مثل رجل، ماذا جمع؟ رجال. تغير المفرد لما تغير؟ تكسر بزيادة، زدنا الحرف رجال. وهكذا غلام، غلمان، حصل تكسير في الشكل وأيضا زيادة حروف، غلام وغلمان. وهذا معنى جمع التكسير، يعني حصل المفرد أن تكسر، تغيرت صيغته عند الجمع. وهكذا أسد، أحيانا تكون الأحرف موحدة في المفرد والجمع لكن يتغير في الشكل، مثل أسد وجمعها أسد، نفس الأحرف أسد أسد، ماذا حصل؟ تغير الشكل. من هنا أظن أنه لن يشكل علينا أبدا معنى جمع التكسير الذي هو تغيير في صيغة المفرد عند إيش؟ عند الجمع. إذن خلاصة هذا الأمر أن جمع التكسير من المواضع التي ترفع بالضمة. نقول جاء الرجال لأنه جمع تكسير، قل الرجال فاعل مرفوع علامة رفع الضمة لأنه جمع تكسير. هذه كتب، هذه كتب، فكتب جمع تكسير، كتب جمع تكسير. هذه أسد جمع تكسير. الموضع الثالث قال جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم، طيب ما ضابطه؟ كيف نعرف؟ تقول يا أخي أنت تجيب لي مصطلحات تكسير، قال ما هو الضابط؟ سهل، العلم هذا قد ضبط. إذا حفظت هذه الضوابط وهذه القيود لن يشكل عليك بعدها بإذن الله تبارك وتعالى. هم يقولون في ضابط جمع المؤنث السالم هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين. إذا حفظت هذه التعريفات خلاص يسر عليك جدا. ما جمع بألف وتاء مزيدتين، تعال مثلا اتي بأي كلمة قل مسلمة، زد لها ألف وتاء، مسلمات، مؤمنة، مؤمنات، قانتة، قانتات، إلى آخره. إذن عند الجمع نضيف لها ألف وتاء، هذا معنى جمع المؤنث السالم الذي تزيد على المفرد ألف وتاء فيتركب جمع مؤنث سالم. أيوة، فاطمة، هند، هندات. الإشكال الذي طرحته مثل قضاة وحماة، هنا موجود الألف والتاء لكنها من أصل الكلمة، لو حذفنا الألف والتاء قضاة ما تركب الكلمة، لكن بخلاف هندات احذف الألف والتاء هند، فاطمة احذف الألف والتاء فاطمة، وهكذا. إذن هذا معنى قوله ما جمع بألف وتاء إيش؟ مزيدتين. خرج بقوله مزيدتين عن الألف والتاء التي تكون من أصل الكلمة، وهكذا ما كانت تاؤه أصلية كأبيات، أبيات وأموات، ما تستغني عن التاء هنا، ولهذا لا تقول هنا أن هذا جمع مؤنث سالم أموات، لأن التاء هنا من أصل الكلمة. لو حذفتها أموات، وتقييده بالتأنيث والسلامة جرى على الغالب، وإلا فقد يكون المذكر نحو اسطبل جمعه اسطبلات، وقد يكون مكسرا نحو حبليات جمع حبلى حبلى حبليات. لكن نبقى على الأصل أن هذا في الغالب جمع مؤنث سالم ما جمع بألف وتاء مزيدة. الموضع الرابع والأخير الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع خرج به أفعال أخرى لأنها مبنية، الأمر مثل الماضي هذه مبنية، لكن المعرب من الأفعال هو إيش؟ الفعل المضارع، يدخل يخرج يكتب. فمتى يكون الفعل المضارع مرفوع بالضمة؟ إذا لم يتصل بآخره شيء، ونزيد قيد ولم يدخل عليه ناصب حجز. قوله لم يتصل بآخره شيء أي شيء يوجب بناؤه، كيقول النسوة يتربصن يتربصن، تقول يتربصن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، مبني شوف كيف مبني. إذن ليس الحديث عن الفعل المضارع الذي يتصل به ما يوجب بناءه ويتسبب في بناءه، لكن الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، لا نون النسوة مثل يتربصن، ولا نون التوكيد مثل لا يسجنان ولا يكونان سواء ثقيلة أو خفيفة، أو ينقل إعرابه، لا يتصل بالفعل المضارع ما ينقل إعرابه كألف الاثنين مثل يضربان. عندنا كلمة يضرب، فإذا جعلناها على الأصل لم نلحق بآخرها شيء سترفع بماذا؟ بالضمة، نقول يضرب زيد عمرا، لكن لو أضفنا إليها ألف التثنية يضربان هل أصبح يضم يرفع بالضمة؟ لا، انتقل إلى أنه يرفع بالألف لأنه مثنى. وهكذا واو الجماعة، نرجع للمثال نفسه، يضرب يضربون، لما كان على الأصل يضرب رفع بالضمة، ولما أضفنا إليه واو الجماعة أصبح يرفع بالواو لأنه جمع، جمع مذكر سالم يضربون. طيب أو يا المخاطبة، الآن مثلا تضرب هند مريم مثلا، تضرب يرفع بماذا؟ بالضمة. تضربين تضربين هنا الحق بإيش؟ بياء المخاطبة، وانتقل هنا من رفعه بالضمة إلى البناء. فما لم يتصل بآخره شيء ولم يدخل عليه ناصب أو جازم فهو مرفوع بالضمة، سواء كانت ظاهرة مثل يفهم ويكتب ويعلم، أو مقدرة مثل يخشى ويدعو ويرمي. هذا تقدم معنا في الإعراب التقديري. نكون بهذا قد انتهينا من هذا الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.